أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كأن السيد الخوئي قدس سره علمنا من الدروس السابقة أنه التزم بصحيح الزرارة في عموم المواد. لو أمر رجل رجلا بقتل ثالث فقتله، فالقصاص من القاتل المأمور، هو القاتل المباشر. أما الآمر بالقتل فيحبس حتى يموت. عممها حتى إلى السلاطين الذين يأمرون جلاوزتهم بالقتل، لم يستثني من ذلك إلا إذا المولى أمر عبده بالقتل، فإن القصاص يكون من المولى وليس من العبد المباشر، لأن العبد كالآلة. وهنا توقفنا عند قضية شمول السلاطين بمثل هذا. إذا كان التعليل بأن العبد كالآلة، فالجلاوزة بيد السلطان الجائر أكثر وأشد من قضية عبودية العبد إلى سيده، وهم مأمورون أيضا. فممكن التمسك إذن بعموم العلة وشمول هذه الروايات حتى لأمر السلطان لجلاوزته، لأنه أيضا الجلاوز بيد السلطان كالآل، وإن لم يفعلوا يقتلوا إذا لم ينفذوا الأوامر. هذا المورد استثناه السيد الخوي. نحن كلامنا الآن في كتاب الإرث، في كتاب القصاص استثنى هذا المورد. قال أنه لو أمر شخص أو أكره شخص آخر على قتل ثالث وهدده بالقتل إن لم يفعل، قال لا يقتص من القاتل هنا. إذن هذا الإطلاق الذي سمعناه في كتاب الميراث مقيد بما في كتاب القصاص، من أنه إلا أن يصل إكراه الآمر للمأمور إلى مستوى تهديده بالقتل، فحينئذ حفاظا على نفسه هذا المأمور إذا قتل لا يقتص منه، وإنما يدفع الدية إلى ذوي المقتول. وهذا سمعنا الكلام من ابن الجنيد. ابن الجنيد هذه كلمته كانت أنه إذا خشي التلف على نفسه لا قواد عليه، لا يقتص منه إذا قتل آخر من أجل الحفاظ على نفسه. قال سيد الخوي قدس سره في كتاب القصاص، يعني في مباني في تكملة المنهج، لو أمر غيره بقتل أحد فقتله فعلى القاتل القود وعلى الآمر الحبس مؤبدا إلى أن يموت. أي صحيح الزرار قال ذلك، والكلام مطلق عام. وقلنا في حينها أنها منصرفة عن شمول السلطان إذا أمر جلاوزته هكذا. لو أمر غيره، هذا إذا المقتضى صحيح الزرار. قال ولو أكرهه على القتل، الآمر أكره المأمور على أن يقتل الثالث، فإن كان ما توعد به دون القتل، هذا الإكراه ما استلزم تهديد بالقتل وإنما دون القتل، فلا ريب في عدم جواز القتل، لا يجوز للمأمور أن يقتل إذا هدده بمصادرة مال مثلا أو بحبس أو بضرب مثلا، هذا لا يكفي لتجويز القتل. فلا ريب في عدم جواز القتل، ما يجوز للمأمور أن يقتل الثالث. ولو قتله، والحال هذه لو قتل المأمور ذلك الشخص الثالث، والحال أن التهديد لم يصل إلى مستوى القاتل، كان عليه القود وتنطبق عليه صحيح الزرارة، وعلى المكره الحبس المؤبد، وإن كان ما توعد به هو القاتل، المكره توعده بأن يقتله إن لم ينفذ الحكم بإعدام ذلك الشخص الثالث. فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى، أيضا القاتل هو هذا منفذ، والآمر عليه الحبس حتى يموت، كأنه شمول صحيح الزرارة حتى لمثل هذا المورد. قال ولكنه مشكل تطبيق صحيح الزرارة هنا، واعتبار هذا الجاني الذي هدد بالقتل إن لم يقتل ذلك الشخص. قال مشكل أن نجري صحيح الزرارة عليه ونقول بأن هذا القاتل هو المنفذ للقتل، ولا يبعد جواز القتل عندئذ، يجوز له أن يقتل ذلك الشخص حينما يكون التهديد له بالقتل خاصة. ما دون القتل من التهديدات لا تبيح له ذلك، ولا يبعد جواز القتل عندئذ. وعلى ذلك ما دام جاز له أن يقتل الآخر فلا قود، لا يعتبر قاتل متعمد ويقتص منه، ولكن عليه الدية لأنه لا يطل دم امرئ مسلم. فما يروح بلاش هذا دم الثالث المقتول المجني عليه، يدفع الدية، هذا القاتل يدفع الدية ولا قصاص عليه. وحكم المكره الذي هدد وتوعد بالقتل في حكم في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى يعني الحبس المؤبد. قال هذا إذا كان المكره بالغا عاقلا، وأما إذا كان المكره مجنونا أو صبيا غير مميز فلا قود على المكره لأنه ليس قاتلا، ولا على الصبي لما دل من أن عمد الصبي خطأ، فالدية على الصبي على المكره. هذا السليم ماذا قال؟ لا قود على المكره، والمفروض أن عموم ما في معتبرة السكوني وموثقة إسحاق بن عمار بأنه هذا كالآلة، مفروض عموم التعليل يشمله. هذا الذي أمر مجنونا أو صبيا خذ، ولا أيضا كالآلة، ولا أيضا كالآلة، فالمفروض أن عموم التعليل في رواية. لكنه قال فلا قود على المكره ولا على الصبي، لأن عمد الصبي والمجنون خطأ. حديث تقول نعم على عاقلة الصبي الدية وعلى المكره الحبس مؤبدا. ما وجه، ما الدليل على أنه إذا هدده بالقتل فقتل فلا قود عليه ولا قصاص؟ المشهور قال أنه يقول عليه القود، هذا لأنه جاني مباشر فعليه القود، هذا الذي قاله المشهور. أما السيد الخوئي قال لا قود عليه. لماذا؟ قال دليل المشهور، خلنا نناقش في دليل المشهور. ولماذا قال المشهور هذا عليه القواد؟ مكره مهدد بالقتل، قالوا أدلة حديث الرفع حديث امتناني، فلما لا يتوفر فيه شرط الامتنان لا يجري. فهنا تريد أن تستدل بحديث الرفع وتقول هذا مكره مهدد بالقتل، الإكراه لا يتحقق في القتل فلا يكون مشمولا بذلك. فإذا بعد أن ذكر دليل المشهور، المشهور استدل إن الإكراه لا يتحقق في القاتل، وإذا مكره هذا هو المكره. نعم الإكراه عذر للفاعل، لكن هو مو مستوى أن يقتل الآخر يقول مكره، هكذا قال المشهور. فحديث الرفع لا ينفع هذا القاتل لأن الإكراه لا يجري في مثل هذه الحالة يقتل الآخر. فإذا هذا عليه القود، هذا حتى لو كان مكره، حتى لو كان مهدد بالقتل إن لم ينفذ القتل بالآخر. هذا كان دليل المشهور. فناقشه السيد الخوئي قال إنما ذكروه وإن كان صحيح، صح حديث الإكراه حديث الرفع عموما لا يجري، وإن كان صحيحا حيث أن حديث الإكراه الوارد مورد الامتنان لا يشمل المقام وأمثاله. صحيح هذا ما لحق يقول أنا مكره شو أسوي؟ لا مكره مو بمستوى أن تقتل الآخر، مكره في أمور الأخرى اللي يمكن أن يعذر فيها. فهذا قال صحيح، هذا استدلالهم لو نظرنا مستقلا هذا كلام صحيح، أنه ما لحق هذا يتذرع بحديث الرفع ويقول أنا مكره وقتلت هذا الشخص، إن لم أقتله يقتلني هذا الظالم الآمر. لا أخو، حديث الرفع ما يشمل هذا المورد. قال هذا الكلام القالوا صحيح، إنما ذكروه وإن كان صحيحا حيث أن حديث الإكراه الوارد مورد الامتنان، وهذا من شروط جريان حديث الرفع أن يكون المورد امتنانية، لا يشمل المقام وأمثاله، إلا أنه مع ذلك لا يكون القتل محرما. هذا الشخص المأمور المهدد بالقتل إن لم يقتل الآخر هذا لا يكون القتل محرما عليه، هذا الذي التزمه في المتن وخالف به المشهور. ما وجهه إذن ما دام حديث الإكراه لا يجري والإكراه ليس عذرا لهذا القاتل؟ إذن ما هو عذره حتى جاز له أن يقتل الآخر اللي تبنى سيد الخوي خلافا للمشهور؟ قال إلا أنه مع ذلك لا يكون القتل محرما، فإن ذلك داخل في باب التزاحم. قال هنا تحصل حال التزاحم، لأن هذا يدور أمره، هذا المأمور يدور أمره بين أن يحافظ على نفسه وهو مأمور بوجوب حفظ النفس، فيجب عليه أن يحفظ نفسه بأي شكل من الأشكال، وإن استلزم قتل الآخر هو مطالب بوجوب حفظ النفس. فإذا من جهة هو مطالب بوجوب حفظ النفس، ومن جهة يحرم قتل بغير حق، فالآن يدور أمره بين محظورين، بين وجوب حفظ نفسه وحرمة قتل الآخر. وإذا دار أمر بين محظورين يتخير، هذا هو الحكم في دوران الأمر بين المحظورين يتخير، فهذا يتخير الحفاظ على نفسه ويقتل الآخر، فإن عمله كان بمقتضى القاعدة، ليس تمسكا بحديث الرفع. حديث الرفع لا يجري هنا، لأن حديث الرفع مورده الامتناع، وهذا لا امتنان فيه، تقتل الآخر ليس فيه امتناع، فليس تمسكا بحديث الرفع، وإنما لأنه من دوران الأمر بين المحظورين، والقاعدة التي تجري فيه التخير. قال إذا الأمر يدور بين ارتكاب محرم وهو قتل النفس المحترم اللي أمر بقتله، وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك، فيدور الأمر هنا بين المحظورين. وحيث لا ترجيح في البين، دوران أمر بين محظورين، فلا مناص من الالتزام بالتخيير. هذا مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين المحظورين هو التخيير، وعليه فالقتل يكون سائغا وغير صادر عن ظلم وعدوان، فلا يترتب عليه القصاص. هذا وجه إذن عدم القود والقصاص على هذا القاتل، لأنه عمل بمقتضى القاعدة الشرعية. ولكن تثبت الدية، نعم عليه الدية هذا القاتل، وإن لم يقتص منه لكن عليه الدية، لأن دم امرئ مسلم لا يذهب هدرا، أحاديث التي تقول لا يطل دم امرئ مسلم، وهذا امرئ مسلم قتل وقصاص ما عليه القاتل، صح، لكن ما يطلع هذا الشخص هكذا بلا يدفع الدية. هنا نريد أن نقول أنه دليل المشهور ليس حديث الرفع حتى نقول نعم امتناني وهذا ليس مورده. حديث الرفع الروايات التي قالت بأنه لا تقية في الدماء، يعني لا تقية في الدماء، هي التقية من شرعت لحفظ النفس والمال والعرض والمقدسات، فيقول هذه الأحاديث الشريفة تقول على أنه لا تقية، يعني بعد وجوب حفظ النفس، لأن العمل بالتقية من أجل ماذا؟ من أجل حفظ النفس، فلما تقول لا تقية يعني بعد ينتفي وجوب حفظ النفس لما تكون المسألة تتعلق بقتل الآخر، فليس هنا دوران أمر بين المحظور، محظور واحد وهو حرمة قتل الآخر، بعد سقط هنا وجوب حفظ النفس، لأن المولى لما يقول لا تقية في الدماء يعني لا تقية، يعني بعد لا وجوب لحفظ النفس لما تصل إلى مستوى قتل الآخر، فماكو إذن بعد وجوب حفظ نفس لما يتعلق الأمر بقتل الآخر حتى نقول دوران أمر بين محظور، محظور واحد هنا المحكم في المقام وهو حرمة قتل الآخر. فهذه الأحاديث التي تمسك بها المشهور وأوجب القصاص على هذا القاتل، وليس قضية حديث الرافع. أقول دليل المشهور الروايات المعتبرة التي دلت على أنه لا تقية في قتل الأبرياء، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية، لا توجد تقية في الدم. بعد ما معنى أن نقول دور الأمر بين محظورين بين وجوب حفظ النفس، وشنو معنى فإذا بلغ الدم لا تقية؟ يعني بعد لا تفكر بحفظ نفسك والاستعمال التقية من أجل حفظ نفسك، لا تبقى تقية هنا. فهذا إذن الجزء الثاني من الرواية، فإذا بلغ الدم فليس تقية، معنى يسقط وجوب حفظ النفس، لأنه هذا معنى نفي التقية التي شرعت لهذا الغرض. ويكون الجزء الأول من الرواية مثابة التعليل والتقدمة للجزء الثاني، إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، أشبه بالتعليل. فإذا بلغ الدم فليس تقية لأنها شرعت لحفظ الدم. فهذا إذن هو دليل المشهور، وحينئذ لا يوجد ما يزاحم حرمة قتل النفس المحترمة، لأن معنى لا تقية يعني بعد ماكو حفظ نفس، لا يوجد بعد وجوب حفظ نفس. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة قلنا فيها أنه مانعية القتل من الميراث مطلقة، لا تختص بما لو كان المقتول واحدا، فلو قتل اثنين يحرم من ميراثهما معا، كما لو اشترك اثنان في قتل واحد وكانا هم يرثان من هذا المقتول فيحرم الاثنان من ميراث هذا المقتول. فمطلقا ما دام عنوان القاتل يصدق عليه يحرم، فلو قتل اثنين حرم من ميراث الاثنين، ولو اشترك اثنان في قتل واحد أيضا حرم الاثنان من ميراث هذا الشخص. إذن المسألة الرابعة مانعية القتل من الميراث مطلقة، لا تختص بما لو كان المقتول واحدا، فلو قتل اثنين هو وارث لهما منع من إرثهما معا لتحقق عنوان القتل المانع فيهما معا، ولو اشترك اثنان في قتل واحد منعا معا من إرثه لنفس السبب أيضا. ويجوز الاقتصاص منهما معا، هذا واضح، لو اشترك عشرة في قتل واحد يقتص من العشرة جميعا، غايتها يدفع فروقات الدية هذا ولي المجني عليه، لأنه وقتل له دم واحد نفس واحد، فحقه بالقصاص من نفس واحد. فإذا أراد أن يقتص من اثنين أو ثلاثة من حقه، لأن كلهم اشتركوا بالقتل، لكن يدفع فروق الدية إلى الآخرين. لذا يجوز الاقتصاص منهما معا بعد أن يدفع ولي الدم نصف الدية إلى ورثة كل منهم. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل فحينئذ لمن يذهب الميراث؟ إذا هو ليس له وارث إلا هذا القاتل، والقاتل الآن منع من الميراث لأنه قاتل، لمن يذهب المال؟ كان الميراث لبيت المال، لكنه أي بيت المال؟ هذا يحتاج إلى بحث وتحقيق، لم يحقق بشكل مستقل. أي بيت مال؟ بيت مال المسلمين، بيت مال الإمام، هذا يحتاج إلى بحث مستقل. هذا عنوان بيت المال وأقسامه، بيت مال المسلمين، بيت مال، هل هما واحد؟ مرات نجد تسامح بالتعبير وكأنه ماكو فرق بين بيت مال المسلمين أو بيت مال الإمام، لا، شو يوجد فرق، والإمام له بعد مورد آخر وهو الملك الخاص له، الملك الشخصي له، يوجد ملك شخصي للإمام ويوجد بيت مال الإمام ويوجد بيت مال المسلمين. فهذا لابد من تحقيق منفصل فيه هذا العنوان، لأن لم يحرر، نستعمله في أبواب الفقه لكن لم يحرر بشكل واضح، ومن الضروري تحرير بيت مال وأقسامه وتصنيف الموارد بالفقه بحسب هذه. هذا لما تقول بيت المال لمن؟ أي بيت؟ مثل الأنفال، الأنفال لأي بيت مال تروح مثلا، أو مثلا ميراث من لا وارث له مثل الآن الذي نحن فيه وأمثاله، هذه لمن تذهب؟ يحتاج إلى بحث مستقل. قال المحقق قدس سره، لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل، قال كان الميراث لبيت المال، لاحظ مجمل بيت مال، مال من؟ مو واحد عندنا، بيت مال الإمام لو بيت مال المسلمين، أو ملك شخصي للإمام ممكن، لأنه سيصرح لبيت المال. بس أقصد لما تدرس الموارد الفقهية جميعا، قد يكون ملك شخصي بعضها، يذهب صفو المال مثلا يذهب ملك شخصي للنبي صلى الله عليه وآله والإمام المعصوم. فلذلك هنا علق صاحب الجواهر، لأن لبيت المال مجمل أي بيت مال، قال أي مال الإمام عليه السلام لا مال المسلمين. كنت أوضح أيها المحقق لأي بيت مال يذهب، فصاحب الجواهر علق قال بيت مال الإمام وليس بيت مال المسلمين. قال ضرورة كون الإرث له لبيت مال الإمام ومن الأنفال التي ملكه الله تعالى إياها. إذن حينئذ هل بيت المال هنا يعني بقصد ملك شخص للإمام؟ لأن أكو بيت مال الإمام لكنه ليس ملكا شخصيا. هذا النزاع الذي حصل بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام وفرق الإمام الرضا عليه السلام. قال توجد أموال هاي بيت مال الإمام، هاي ما تنتقل للورثة، هاي تنتقل للإمام الذي يليه. نعم توجد أملاك شخصية للإمام كون فرد من أفراد المسلمين، هذاك الذي يذهب ميراث إلى ورثته. أما بيت مال الإمام ينتقل للإمام الذي بعده، هاي ليس لورثته نصيب فيها. فالآن إذن ما زال الكلام يحتاج إلى تحقيق، لأن صاحب الجوهر يقول ضرورة كون الإرث له، له يعني ملك شخصي له، لو لبيت ماله بيت مال الإمام ومن الأنفال التي ملكه الله تعالى إياها. فإذن هذا يحتاج إلى بحث، شلون ألحقنا الموت الدماغي بملحق؟ هذا سؤال فرض نفسه يحتاج إلى جواب، والجواب يتطلب تحقيق. فهنا يبدو يحتاج هذا إلى ملحق، إن شاء الله نوفق له في وقت ما، نحرر بحث مفصل في بيت المال وأقسامه وتصنيف موارد المال التي ذكرت في الفقه. إلى العامة في مثل هذه المسائل الاجتماعية فقهاء العامة عندهم جهود لا أستطيع أن أقول أفضل منا، لأنهم ابتلوا. كتاب الأموال مثلا كتاب كامل الأموال لابن قاسم بن عبيد، كتاب كامل ضخم في عنوان الأموال مثلا، فهي تحتاج إلى بحث مفصل. على كل إن شاء الله تتاح الفرصة بإذن الله. المسألة السادسة، حكي عن بعض العامة قالوا أن القتل الموجب للمنع من الميراث هو ما يوجب القصاص والكفارة، هكذا قالوا، أرادوا أن يختصروا الكلام. أي قتل هذا الذي يمنع من الميراث؟ ما قالوا القتل عمدا ظلما كما بدأنا، نحن قلنا القتل على أقسام، أكو ظلم وأكو بحق، البحق أكيد ما يمنع من الميراث، والمو بحق على أقسام، قتل عمد، قتل خطأ شبيه بالعمد، قتل خطأ محض. فمن من هذه الأقسام من القتل المانع؟ فقط القتل العمدي بغير حقه، هذا فقط. هم عبروا عن ذلك قالوا ما يوجب قصاصا أو كفارة، وهذا كما ترى تعبير قاصر، لأنه الأب لو قتل ولده لا يقتص من الأب بقتل ولده، وهذا بموجب كلامكم معنى ما يمنع من الميراث، بينما هو يمنع من الميراث. فهذا التعبير فيه خلل راح يصير، لا ماكو حاجة للتعبير بهذا. القتل المانع من الميراث ما يوجب القصاص، وإذا قتل الأب ولده لا يقتص من الأب ابنه، لكنه قاتل يمنع من الميراث، قاتل عمد يمنع من الميراث، فلا توجد هذه الملازمة ولا حاجة إلى إضافة هذا التعبير، لكن دقيقين في ذلك. هاي المسألة السادسة، حكي عن بعض العامة أن القتل الموجب للمنع من الميراث هو ما يوجب قصاصا أو كفارة، أرادوا أن يختصر يعني يقولون بس القتل العمد بغير حق، عبروا عنها بهذا، لا، وحينئذ يخرج من هذا الحكم قتل الوالد ولده لأنه لا يجب القصاص، وهذا باطل عندنا إجماعا. قال المحقق ممزوجا بشرح صاحب الجواهر، قال يستوي في ذلك أي مانعية القتل الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب بلا خلاف أجده فيه بها. قتل الابن ولده والولد أباه عن قاعدة، قتل مانع من الميراث وإن لم يوجب قصاص، الأب إذا قتل ولده لا يقتص منه بولده لكنه ممنوع. المسألة السابعة، قال صاحب الجواهر قدس سره يستوي في الخطأ السبب السائغ والسبب غير السائغ، وقلنا نحن قتل الخطأ لا يمنع من الميراث. قال صاحب الجواهر هذا الذي قلنا من أن قتل الخطأ لا يمنع من الميراث. عدا الخلاف في الدية، هذا اللي تقدم أنه قتل الخطأ فيه الدية، هو قاتل الخطأ لا يمنع من الميراث، وهل يرث من الدية أو لا؟ هذا الخلاف اللي تقدم واستدلنا عليه ورجحنا أنه يمنع من الدية ويرث من سائر الترك. فصاحب الجواهر يسجل هنا أنه هذا الحكم الذي قلناه في الخطأ لا يفرق فيه بين أن يكون الخطأ سبب سائغ أو غير سائغ. يعني سبب سائغ يعني مثلا أب ضرب ولده للتأديب فمات، هنا سبب سائغ، من حق الأب أن يؤدب ولده، ونفترض أن التأديب كان ضمن الحدود الشرعية ما تجاوز، فهنا قتل خطأ لكنه لا يمنع من الميراث بلا فرق. قال بلا فرق سواء كان بسبب سائغ أو لا. قال يستوي في الخطأ، يعني الخطأ شو يعني غير المانع من الميراث، السبب السائغ المؤدي إلى القتل كضرب الوالد الولد تأديبا بعد وبط ما به من جرح أو قرح للإصلاح. طبيب ويجي عالج مثلا وصار سبب لوفاته وهو يريد علاجه ويريد إصلاح بدنه، سبب سائغ ومأذون به شرعا. قال بين السبب السائغ بعد والممنوع وبين السبب الممنوع كضرب غير المستحق وجرحه، فيرث القاتل من التركة فيهما، كلاهما يعتبر قتل خطأ ولا يمنع من الميراث. لكن فرق يقول وين يظهر في الدية، لأن احنا قلنا أن القاتل الخطأ يمنع من الدية، فقال الفرق يظهر هنا، إذا كان السبب سائغا كضربه للتأديب فمات هنا لا يمنع حتى من الدية، يرث من الدية أيضا. أما إذا كان السبب غير سائغ، سبب ممنوع، ضربه وغير مستحق كضرب غير مستحق، ما مستحق ضربه وصادف الضربة فواكزه موسى فقضى عليه مثلا، قال هذا يمنع من الدية. هذا الفرق بينهم، وإلا اثنين هم خطأ ويرثون لا يمنعون من الميراث، لكن الفرق أنه إذا كان بسبب سائغ يرث من الدية أيضا، وإذا السبب غير سائغ فلا يرث من الدية. قال فيرث القاتل من التركة فيهما ويمنع من الدية في الثاني اللي هو سبب غير سائغ، سبب ممنوع. قال وأما الأول إذا كان قتله الخطأ بسبب سائغ ضربه للتأديب فمات. قال وأما الأول ففي ثبوت الدية فيه قولان، من الإذن في الفعل فلا يتعقبه ضمان، هذا مأذون بالفعل، ضرب الأب لولده للتأديب مأذون الفعل به، فإذا لماذا يحرم؟ ما يصير. ومن تحقق الموجب وإن انتفت المؤاخذة كما في الخطأ المحض، هذا سلمنا غاية ما هنالك نعتبره خطأ محض، والخطأ المحض ورد فيه الدية ويمنع القاتل من الدية، فهذا شو تريد تفترض، شو تريد تعامل بأحسن صورة، هو قتل محض اعتبره، وقتل المحض يمنع من الدية. قال هذا وجه التردد، وجه التردد أنه سبب سائغ، يعني سبب سائغ يعني مأذون من قبل الشارع بهذا الفعل، فلماذا يعاقب بالحرمان من الدية؟ وبالمقابل أن الموجب للحرمان موجود، هذا قاتل غايته أنه خطأ محض خلنا نعتبر، والقتل المحض يحرم من الدية. وقد تخلف، لكن يقول نعم نعترف باستثناء مورد، وقد تخلف في تأديب الحاكم بدليل، إذا الحاكم افترض عزر شخصا تعزيرا ومات هذا تحت التعزير وهذا فعل سائغ مأذون به شرعا، قالوا هذا المورد صح، هذا مستثنى، هذا ليس عليه شيء حتى لو كان وارث يرث، بس يقول هذا بالدليل الخاص، فلا يقاس عليه غيره. تجي كل موارد السائغة كتأديب الأب ولده، كاستصلاح الطبيب لبدن المريض فمات، لا هذا مورد خاص، ضرب الحاكم للتأديب، فلا يقاس عليه غيره فيمنع منها من الدية كالممنوع، أي كالسبب الممنوع. قال على الأظهر، إذن نقل الخلاصة أن الخطأ، قلنا قاتل الخطأ لا يمنع من الميراث إلا من الدية فيمنع منها، لكن قال لو كان القتل بسبب سائغ هذا يرث، فيه خلاف، أما إذا كان غير سائغ فلا يرث. إحنا من باب التعليق بأنه نحن حررنا بحث في بعض الأبحاث السابقة في فقه التلقيح الصناعي، حررنا بحثا في ضمان الطبيب، وقلنا أن الطبيب لا يضمن لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، وردينا هناك على التمسك بأنه شو ما علي ضمان، غاية ما يمكن وصف فعل الطبيب بأنه خطأ محض، مو أقل من خطأ محض، وفي الخطأ المحض توجد دية، لأن عندنا عموم يقول لا يطل دم امرئ مسلم، فهذا شو ما علي دية هذا الطبيب إذا عالج، وإلا هو فعل الطبيب بحسب الظاهر هو شبيه بالعمد، لأن قاصد للفعل غير قاصد للقتل، فقتل الطبيب لشخص أثناء إجراء عملية جراحية هذا يعتبر شبيه بالعمد، بس خلنا نتنزل وياك ونقول هذا عمل سائغ وبإذن الشارع، وغايته نعتبره خطأ محض، والخطأ المحض على دية، فشلون ما يضمن الطبيب هنا وتقول ليس عليه دية؟ إشكال أكيد قوي، لكنه أجبناه بأن الدية يدور الحكم بالدية مدار صدق عنوان الجناية، ومع عدم وجود جناية لا يكون هناك دية، وهذا فعل الطبيب لا يصدق عليه أنه جناية فلا دية عليه. هاي ملخص الأبحاث الموجودة هناك. فإذن هذا المورد الذي تخلف هذا ليس استثناء وحيد، لا هذا على القاعدة، ضرب تأديب الحاكم لو مات شخص بفعل تأديب الحاكم، فعل فعلا محرما لا يستحق حدا لكن يستحق تعزيرا، بتعزير الحاكم مات هذا الشخص، قالوا كل شيء ما على الحاكم هنا لأنه نفذ حكم الشرع. فإذا هذا ليس استثناء وحيدا، لا لا على القاعدة هذا راح يكون. لذلك قلنا فتخلف الحكم في تأديب الحاكم ليس الاستثناء الوحيد وإنما هو تطبيق للقاعدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.